أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد أن تعرفنا على المراد من نظرية المعرفة وتوقفنا إجمالا على تاريخ البحث في نظرية المعرفة وكذلك على ضرورة البحث فيها والغاية والفائدة من دراستها، لا بد لنا من التوقف لمعرفة أهم المسائل التي تبحث في هذا العلم، فنتعرف عليها ونبحثها تباعا إن شاء الله تعالى. المسائل الأساسية التي يبحثها علم نظرية المعرفة عبارة عن ثلاثة. المسألة الأولى هي البحث في مصدر المعرفة، والمسألة الثانية هي البحث في قيمة المعرفة، والمسألة الثالثة البحث في حدود المعرفة. وهناك مسائل أخرى غير هذه تبحث في نظرية المعرفة، ولكن هذه المسائل تعتبر أعمدة علم نظرية المعرفة، هذه الأضلاع الثلاث في علم نظرية المعرفة. وقبل الشروع في تناول هذه المسائل الثلاث، نحتاج إلى ذكر فهرس إجمالي للمسائل وللأفكار التي سوف نبحثها في هذه المسائل الثلاث، أي مصدر المعرفة وقيمة المعرفة وحدود المعرفة. أما بالنسبة إلى المسألة الأولى وهي البحث في مصدر المعرفة، في مصدر المعرفة نبحث في مقامين. المقام الأول نبحث فيه عن مصدر التصورات، مصدر التصور، وفي مصدر التصور نتطرق لنظريات أربعة. النظرية الأولى هي نظرية أفلاطون المعروفة بالمثل الأفلاطونية، والنظرية الثانية هي النظرية العقلية، والنظرية الثالثة هي النظرية الحسية، ورابعة هي نظرية الانتزاع. هذا كله في مصدر التصورات. وأما في مصدر التصديقات أو مصدر التصديق، فنبحث فيه أو نتطرق فيه لمذهبين أو لمدرستين أو نظريتين. المذهب الأول أو المدرسة الأولى هو المذهب التجريبي، أو عفوا المذهب العقلي في المعرفة، والمذهب الآخر أو المدرسة الأخرى هو المذهب التجريبي. هذا كله في المسألة الأولى من نظرية المعرفة، وهي مصدر المعرفة في التصورات وفي التصديقات. وأما في المسألة الثانية وهي قيمة المعرفة، ففي هذه المسألة نتوقف عند مجموعة من النظريات والأفكار. فنتوقف أولا عند آراء فلاسفة اليونان القدامى كطاليس وأمثال طاليس، ونتعرض في هذه الآراء كذلك في هذا المقام لبيان آراء السفسطائيين، سفسطة، بيان السفسطة، ونركز على بيان رؤية الفلاسفة الثلاث سقراط وتلميذه أفلاطون وتلميذ أفلاطون أرسطو. هذا المقام الأول. ونبحث في قيمة المعرفة ثانيا، نتطرق إلى نظرية الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت، نتعرف على نظريته في قيمة المعرفة، هذه المسألة الأخرى أو النظرية الثانية التي نتعرض إليها. النظرية الثالثة التي نتعرض لها في بحث قيمة المعرفة هي نظرية جورج باركلي أو بيركلي. والنظرية الرابعة النظرية الثالثة هي نظرية جون لوك، فيلسوف الإنجليزي التجريبي جون لوك. والنظرية الرابعة هي نظرية جورج باركلي. والنظرية الخامسة هي نظرية الفيلسوف الإسكتلندي المعروف المشهور ديفيد هيوم، صاحب الإشكالية المعروفة في مسألة العلية. والنظرية السادسة التي نبحثها في مسألة قيمة المعرفة هي نظرية الفيلسوف الألماني الكبير عمانويل كانت، أو كانت أو كانت على اختلاف الترجمة، لأنه عادة ترجمة في بالنسبة للأعلام الشخصية يتسامحون فيها. والنظرية السابعة التي نتوقف عندها في مسألة قيمة المعرفة هي نظرية فلاسفة المسلمين. هذا كله بالنسبة إلى المسألة الثانية وهي قيمة المعرفة. وأما بالنسبة إلى المسألة الثالثة وهي حدود المعرفة، ففي حدود المعرفة نتعرض لنظريتين معروفتين. النظرية الأولى هي تلك النظرية التي تذهب إلى أن معرفة البشر تقف عند الظواهر. أثناء أكو خطأ في الملزم، أكو خطأ طباعي. تقف أصلح تقف هي النظرية التي تذهب إلى أن معرفة البشر تقف عند الظواهر فحسب ولا تتجاوزها إلى الجواهر أو للعوالم غير المادية أو الميتافيزيقية، وإنما تبحث في الظواهر في الأعراض وعلاقات تلك الأعراض. أما النظرية الثانية التي نبحثها في مسألة حدود المعرفة فهي النظرية التي تذهب إلى أن المعرفة البشرية لا تقف حدودها ماذا؟ عند ظواهر الأشياء أو عند العالم المادي، وإنما للعقل إمكانية الحكم بشأن القضايا الماورائية، قضايا ما وراء الطبيعة، قضايا العالم الميتافيزيقي، ما قبل الطبيعة أو ما بعد الطبيعة وما بعد الظواهر. أكو خلاف، أكو خلاف في أنها ما بعد الطبيعة أو ما قبل الطبيعة. أكو بعض المتتبعين يقول أكو اشتباه في تسمية ما وراء الطبيعة، والصحيح ما قبل الطبيعة، يعني العالم الذي هو ماذا؟ قبل الطبيعة. أما ما بعد الطبيعة فهذا اشتباه ناشئ من أنه في كتب أرسطو لم تكن مرتبة، يعني أرسطو بحث العالم الطبيعي ثم بحث في العالم المجرد الميتافيزيقية، فلأن بحثها في كتب أرسطو جاء بعد البحث العالم الطبيعي سموه ما بعد الطبيعة. بعضهم يشير إلى أنه من هنا نشأ هذا الاشتباه، فالصحيح ما قبل الطبيعة. زين، وفي طي كل هذه الأبحاث قد نتطرق إلى نظريات أخرى، إلى أفكار أخرى، إلى نكات أخرى، وإذا توفر مجال وبقية الحياة قد نتطرق إلى غير هذه المسائل الثلاث من نظرية المعرفة. المسألة الأولى مصدر المعرفة. البحث في مصدر المعرفة من أهم المسائل التي تناولها الفلاسفة بالبحث منذ غابر الأزمان، ففي هذه المسألة يبحث عن مصدر معارف الإنسان. هذه المعارف التي يمتلكها الإنسان، ما هو مصدرها الأساس؟ ما هي ركيزتها الأولية الأساسية التي تنشأ منها؟ ما هي الأداة التي يحصل الإنسان بواسطتها المعارف؟ هل هي العقل؟ هل هي التجربة؟ هل هي الحواس؟ هل هي الفطرة؟ هل هي شيء آخر؟ ما هي الركيزة الأولية التي تستند إليها معارف الإنسان، أو قل تنبع منها معارف الإنسان؟ ما هو الينبوع الذي تنبع منه معارف الإنسان؟ وذلك لأنه من الواضح أن الإنسان يمتلك مجموعة كبيرة من العلوم عن نفسه، عن أحوال نفسه، عن محيطه، عن الأشياء الخارجية التي ماذا تحيط به، عن الحياة. يمتلك مجموعة ماذا؟ مجموعة من المفاهيم، يمتلك مجموعة من الصور، يمتلك مجموعة من العلوم. السؤال الأساس أن كل هذه العلوم، كل هذه المعارف، كل هذه القضايا، كل هذه المفاهيم، كل هذه المعاني التي يمتلكها الإنسان، كيف نشأت؟ من أين حصلها الإنسان؟ ما هو مصدرها الأساس؟ ما هو المنبع الأساس الذي ترتكز إليه كل هذه المعارف البشرية التي يمتلكها الإنسان؟ كيف يحصلها الإنسان؟ وحتى يتضح البحث في هذه المسألة أو جواب هذه المسألة، نحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة نستذكر فيها معلوماتنا المنطقية. في المنطق، العلم بصورة عامة ينقسم إلى علم حصولي وإلى علم حضوري. والعلم الحصولي ينقسم إلى قسمين أساسيين، هما التصور والتصديق. وأول من قسم العلم إلى هذين القسمين، إلى التصور وإلى التصديق، هو الفيلسوف المسلم أبو نصر الفارابي، الذي يلقب بالمعلم الثاني كما يلقب أرسطو بالمعلم الأول. فأبو نصر الفارابي هو أول من قسم العلم الحصولي إلى تصور وإلى تصديق. وقبل الفارابي لم يكن هذا التقسيم متداولا، وبعد الفارابي اعتمده المناطقة في اعتمد المناطقة هذا التقسيم في تبويب ماذا؟ في تبويب مباحث المنطق. فقالوا باب التصورات وباب التصديقات. إذن الفارابي هو أول من قسم العلم الحصولي إلى تصور وإلى تصديق. المراد من التصور هو ذلك الإدراك الساذج البسيط. المراد من الساذج هنا يعني البسيط، الذي يتجرد عن كل حكم ونسبة، وإنما هو عبارة عن حصول صورة عن شيء عند الإنسان في الذهن البشري. هذا حصول صورة معينة عن شيء، امتلاك مفهوم عن شيء، يسمى ماذا؟ يسمى بالتصور. فالتصور ماذا؟ تصور ماذا؟ عبارة عن إدراك، إدراك معنى، ولكنه إدراك ساذج، يعني لا يستتبع حكما، ليست فيه ماذا؟ ليست فيه نسبة وليس فيه حكم. بخلاف التصديق، فإن التصديق هو إدراك، حاله حال التصور. التصور إدراك والتصديق إدراك، ولكن التصديق يفترق عن التصور في أنه إدراك يستتبعوا جزما وحكما ونسبه. هسه هذا الحكم إما هو في طرف السلب وإما في طرف ماذا؟ في طرف الإيجاب. بعبارة ثانية، الفرق بين التصور والتصديق أن دور العقل في التصديق هو دور القاضي والحاكم بين شيئين. العقل في التصديقات يكون دوره دور ماذا؟ دور القاضي، دور الحاكم الذي يصدر ماذا؟ يصدر حكما على شيئين بين طرفين، يربط بينهما من خلال ماذا؟ من خلال حكم، كما في تصديق الإنسان بأن الجو ماذا؟ أن الجو حار، وأن الصدق حسن، وأن مجموع زوايا المثلث يساوي قائمتين. فهنا هذه القضايا قضايا تصديقية لأنها إدراك فيه ماذا؟ فيه حكم، فيه ربط بين طرفين، بين الجو وبين الحرارة، بين الصدق وبين ماذا؟ وبين الحسن. فدور العقل هنا دور ماذا؟ ها؟ دور القاضي، دور الحاكم الذي يصدر حكما، يعطي حكما، يربط بين طرفين، بخلاف التصور فإن دور العقل بالنسبة إليه هو دور ماذا؟ دور الوعاء الذي تحصل فيه الفكرة من دون أن يستتبع ماذا؟ ها، أن يستتبع جزما أو ربطا بين طرفين. كإدراكنا معنى الحرارة، معنى الوجود، معنى النور، معنى زيد، وهكذا. إذن هذا هو الفرق ماذا؟ هو الفرق بين التصور وبين ماذا؟ وبين التصديق. إذن علوم الإنسان الحصولية لا تخلو إما أن تكون تصورات وإما أن تكون تصديقات. وإذا ما رجعنا إلى بحثنا الأساس وهو في مصدر المعرفة والسؤال عن المنبع الأساس للمعرفة الإنسانية عن الينبع للإدراكات البشرية، فهنا نقول تارة نبحث عن مصدر التصورات وتارة أخرى نبحث عن مصدر التصديقات. إذن البحث يقع في مقامين، المقام الأول نبحث فيه عن مصدر التصورات عند الإنسان، ذلك الإدراك الساذج الذي لا يستتبع حكما ولا نسبة ولا ربطا، لا سلبا ولا إيجابا، ليس فيه حكم لا سلبا ولا إيجابا، وإنما هو مجرد إدراك ساذج. السؤال الأساس، هذا الإدراك الساذج الذي هو حضور صورة الشيء عند العقل، ما هو مصدره؟ هذه التصورات ما هو مصدرها؟ هذا المقام الأول. والمقام الثاني نبحث فيه عن مصدر التصديقات، هذا الإدراك الذي يستتبع حكما ونسبة وجزما، يستتبع فعلا للنفس الذي هو ماذا؟ الربط بين الشيئين بين الطرفين. هذه التصديقات من أين نشأت؟ ما هو مصدرها؟ ما هو الينبع العام الذي تصدر عنه؟ إذن في بحث مسألة مصدر المعرفة نبحث في مقامين. أما بالنسبة إلى المقام الأول وهو مصدر التصورات، ففي مصدر التصورات توجد نظريات أربعة مشهورة تفسر وتبين لنا مصدر التصورات عند الإنسان. النظرية الأولى هي النظرية ماذا؟ نظرية أفلاطون المعروفة بنظرية المثل الأفلاطونية. والنظرية الثانية هي نظرية ماذا؟ النظرية العقلية. والنظرية الثالثة هي النظرية الحسية. والنظرية الرابعة هي نظرية الانتزاع أو التقشير. وسوف نتوقف على هذه عند هذه النظريات تباعا إن شاء الله تعالى. زين. ولكن قبل أن نخوض في هذه النظريات الأربعة أيضا نحتاج إلى التوقف عند ملاحظة، إلى معلومة لا تغيب عن أذهاننا، وهي أننا في مقام مصدر التصورات إنما نبحث عن خصوص التصورات البسيطة دون التصورات المركبة. نبحث عن مصدر ماذا؟ التصورات البسيطة دون التصورات المركبة، وذلك لأن التصورات على نحوين، تصورات على نحوين، إما تصورات بسيطة وإما تصورات مركبة. والمراد من التصورات المركبة هي تلك التصورات الناشئة الناتجة عن الجمع بين تصورات أسبق منها. عن الإنسان يتصور ماذا؟ جبل، معنى الجبل، ويتصور معنى الذهب، ويقوم بالجمع يقوم بعملية الجمع بين هذين المفهومين، بين هذين التصورين، فيتصور ماذا؟ يتصور جبلا من ذهب. هنا نقول تصوره لجبل من ذهب تصور مركب نتج عن تركيب تصورين سابقين، هما ماذا؟ تصور الجبل وتصور ماذا؟ وتصور الذهب. فهي تصورات ناتجة عن الجمع بين تصورات سابقة، أو تصور ماذا؟ تصور فرس بجناحين، هذا اللي ذكر المثال في المنطق، هذا ناشئ عن الجمع بين تصورين وهما تصور الطائر وتصور ماذا؟ الفرس. ثم يأتي الذهن ويجمع بين التصورين فينشئ ماذا؟ ينشئ صورة لفرس بجناحين. إذا هذه تسمى ماذا؟ تسمى بالتصورات المركبة، بخلاف التصورات البسيطة، هي تلك التصورات التي يحصل عليها الإنسان مباشرة، هذا نفس حضور صورة الشيء عند العقل مباشرة من دون أن يقوم الإنسان عليها بأي عملية عقلية، مثل تصور معنى الوجود، معنى الحرارة، معنى الوحدة، معنى النور، معنى البياض، وغيرها من التصورات التي لم تنشأ عن الجمع بين تصورات أسبق منها. وفي بحثنا عن مصدر التصورات إنما نبحث عن خصوصي ماذا؟ عن خصوص التصورات البسيطة، هذه التصورات البسيطة التي تشكل الأرضية والقاعدة التي على أساس منها تنشأ التصورات المركبة. هذه التصورات البسيطة التي تشكل القاعدة والأساس، ما هو مصدرها؟ من أين نشأت؟ ما هو الينبوع الذي تصدر عنه؟ وهكذا. قلنا في البحث عن مصدر التصورات توجد أربعة نظريات. النظرية الأولى هي النظرية ماذا؟ نظرية أفلاطون المعروفة بالمثل الأفلاطونية. زين. الاستذكار والمثل الأفلاطونية والمثل العقلية وأرباب الأنواع لها عدة تسميات. العقول المتكافئة والعقول العرضية لها تسميات متعددة. إذن النظرية الأولى التي طرحت في تفسير مصدر التصورات البسيطة هي نظرية الاستذكار الأفلاطونية. بداية لا بد أن نعرف أنه يوجد خلاف كبير بين الفلاسفة وبين مؤرخي الفلسفة في تفسير نظرية أفلاطون. فالفلاسفة المسلمون لديهم أكثر من تفسير لهذه النظرية، طرحوا أكثر من تفسير لمن؟ لنظرية أفلاطون. والفلاسفة الغربيون أيضا لهم ماذا؟ لهم تفسير لهذه النظرية. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية أيضا نحتاج إليها، هذه النظرية تنسب إلى أستاذ أفلاطون وهو سقراط، قال إن أول من قال بها، أو تنسب، ليس أول من قال بها، تنسب إلى سقراط أستاذ ماذا؟ أستاذ أفلاطون. وكذلك تنسب إلى أغاثاديمون. أغاثاديمون هو أحد الحكماء السبعة، هؤلاء يعتبرون أول فلاسفة الإغريق، حكماء السبعة نشأ معهم التفكير الفلسفي في بلاد اليونان. أغاثاديمون تنسب إليه. وصدر الدين الشيرازي، الفيلسوف صدر الدين الشيرازي في كتابه الأسفار نسب القول بالمثل إلى حكماء الفرس. حكماء الفرس ماذا؟ الأقدمين اللي هم الفهلويون. على كل حال هسه سواء كان أول من قال بها أغاثاديمون أو كان سقراط أو كانت حكماء الفرس، ولكن الذي أصلها ونظر لها وبينها ودافع عنها هو أفلاطون في أكثر من كتاب من كتبه، ولذلك نسبت له واشتهرت به. زين، ما هو المراد من نظرية الاستذكار الأفلاطوني؟ أفلاطون يعتقد أن عملية الإدراك التي تحصل عند الإنسان عبارة عن استذكار لمعلومات سابقة عند الإنسان، وليست شيئا جديدا، ليست حصول شيء جديد، وإنما الإدراك عند الإنسان هو استذكار لمعلومات سابقة لديه، لدى الإنسان، لدى النفس. وذلك لأن أفلاطون يعتقد أن النفس الإنسانية كانت موجودة قبل وجود البدن، كانت موجودة قبل وجود البدن في عالم أسمى وأعلى من عالم المادة. إذن النفس وفق ما يعتقد أفلاطون كانت موجودة في عالم هو أسمى وأعلى مرتبة من عالم المادة، فهي موجودة قبل وجود البدن، وهي في ذلك العالم مجردة عن المادة، غير خاضعة للمادة ولا لقوانين المادة ولا لأحكام المادة. وبسبب أنها متحررة، بسبب أنها متحررة عن المادة وعن أحكام المادة ومجردة، فإنها ارتبطت بالمثل وأدركت المثل. سؤال: ما هو المراد من المثل التي أدركتها النفس؟ يقول أفلاطون، يقول المثل عبارة عن موجودات وحقائق مجردة عن المادة، موجودة في ذلك العالم الأعلى رتبة من العالم المادي، عبارة عن موجودات مجردة. وهي موجودات ثابتة لا تتغير ولا تتلاشى وصادقة وكاملة ولا تفسد. وباتصال النفس بها وبارتباط النفس بها حصلت عملية الإدراك والعلم عند النفس الإنسانية. بعبارة ثانية، أفلاطون يرى، يقول لو لاحظنا أي نوع طبيعي موجود في هذا العالم المادي الذي نعيش فيه، مثل نوع الفرس، نوع الإنسان، نوع الحجر، نوع الشجر، أي نوع آخر، يقول هذه الأفراد، أفراد هذا النوع الطبيعي، لها هذه الأفراد، أفراد النوع الطبيعي لها فرد مجرد أو قل مثال موجود في ذلك العالم المجرد الأعلى رتبة من العالم المادي. فنوع الإنسان له فرد، له مثال، له شبيه، له نظير موجود في ذلك العالم. وظيفته أنه يدبر أفراد النوع الإنساني الموجودة في هذا العالم المادي، يقوم بعملية تدبيرها. ولذلك يسميها ماذا أفلاطون؟ يسميها بأرباب الأنواع، يعني ماذا؟ التي تربي وتدبر الأنواع. يقول كل نوع في هذا العالم له فرد مجرد عن المادة موجود في ذلك العالم، لا يتغير، لا يفسد، كامل. وظيفته أنه يدبر ماذا؟ أفراد كل نوع الموجود وين؟ في العالم المادي. لاحظوا، لو أن مجموعة من الناس كانوا جالسين في كهف وكان لديهم في الكهف شعلة من النار، لديهم نار، بحيث أن جلوسهم في الكهف لا يتيح لهم أن يروا الشخص الذي يمر ماذا؟ يمر خارج فتحة الكهف. ولكن الشخص الذي يمر من خارج الكهف بسبب وجود النار تنعكس، بسبب وجود النار ينعكس ظله وين؟ على جدار الكهف. ينعكس ظله ماذا؟ على جدار الكهف. خب هذا الظل بالنسبة إلى الإنسان الذي يمر خارج الكهف، هل هو الإنسان أو ليس هو الإنسان؟ ها؟ هو أو ليس هو؟
ليس
هو. أنا أقول هو هو وهو ليس هو. هو من جهة وليس هو ماذا؟ من جهة أخرى. زين. بل. زين. فهو ظل له شبح عنه. يقول كذلك هذه الأفراد لكل نوع موجود في هذا العالم، أفراد النوع الإنساني، أفراد الصاهر، أفراد الأسد، أفراد القرد، أفراد الحجر، أفراد الشجر، لها ماذا؟ هي عبارة عن ظلال، عبارة عن أشباح المن، لذلك الفرد الموجود في ذلك العالم الأسماء المجرد عن المادة. ووظيفة ذلك الفرد ماذا؟ ها؟ تدبير أفراد هذا النوع الموجودة في العالم المادي واستكمالها وتكميلها وإمدادها. زين. وهذه النفس الإنسانية لما كانت موجودة قبل وجود العالم المادي، موجودة ماذا؟ أسبق من وجود البدن، موجودة في ذلك العالم لأنها كانت مجاورة لتلك المثل فقد ماذا؟ ها؟ اتصلت بها وارتبطت بها، فحصل بسبب الارتباط والاتصال بها شنو حصل عند الإنسان؟ ها، العلم والمعرفة والإدراك. فالإدراك عند أفلاطون عبارة عن ماذا؟ ها، عبارة عن الارتباط بالمثل، الاتصال بالمثل. فلما اتصلت النفس الإنسانية مع المثل حصل عندها ماذا؟ حصل عندها علم. خب هذا المثل واحدة اثنين عشرة ما شاء الله، بعدد ماذا؟ بعدد ال... ها؟ بعدد الأنواع الطبيعية الموجودة وين؟ في هذا العالم المادي. فهي ما شاء الله لا حصل لها ولا حدود لها. لا لا، هو يقول أكو إله وإله واحد، هو خلق وجعل مدبرات خلقه، المدبرات أمره. زين، فجعل وسائط في تدبير خلقه. زين، هسه احنا بحثنا مو كلامي،
قلت النفس كانت صادقه وبيقول حقيقه عندما نزلت الحاله
في الدنيا. هسه نبين. فاذا الادراك عند افلاطون هو عباره عن ماذا؟ عن الاتصال والارتباط بالمثل. فلما ارتبطت بالمثل حصل عندها الادراك. زين، ولكن بعد ذلك النفس هبطت من ذلك العالم إلى العالم المادي. وارتبطت بالبدن، ارتبطت كل نفس ماذا؟ ببدن خاص بها. وبسبب هذا الهبوط وبسبب هذا الارتباط بالبدن فإن ذلك تسبب بأن تفقد الإنسان، تفقد النفس ما كانت تعلمه من الحقائق والمثل، فقدته، نسيته. هذا الهبوط والارتباط بالأبدان تسبب في أن النفس صعده، ها، صعده نسيان لتلك الحقائق ولتلك المثل التي ارتبطت بها والتي أدركتها في ذلك العالم. ولكن الإنسان بعد ذلك لما يرتبط مع الأشياء المحيطة به من خلال حواسه، فلأن هذه الأشياء المحيطة بالإنسان عبارة عن أشباح وظلال وصور من تلك المثل، ها، فارتباط الإنسان بها من خلال حواسه شو يسوي عند الإنسان؟ ها؟ ها؟ يؤدي الارتباط بهذه الأشياء، بهذه الظلال، بهذه الصور الخارجية، يؤدي إلى أن تتذكر النفس الإنسانية ما كانت تعلمه من الحقائق ومن المثل التي أدركتها في ذلك العالم. فلأن هذه الأشياء الجزئية الخارجية التي تحيط بالإنسان عبارة عن ظلال، عبارة عن أشباح، عبارة عن نسخ من تلك المثل، فإن ارتباط الإنسان بها من خلال الحواس تسبب في أن تذكر النفس ما كانت تعلمه من المثل ومن الحقائق التي ارتبطت بها في ذلك العالم المجرد عن المادة. وهكذا يقول أفلاطون، كلما أحست النفس بشيء، كلما أحس الإنسان بشيء من خلال حواسي، كلما صار عند ماذا؟ كلما انتقلت نفسه مستذكرة الحقيقة المثالية المجردة الموجودة في ذلك العالم التي هي ماذا؟ حقيقة لهذا الشيء الذي ارتبط به من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال حواسي. وإذا فالعلم عند أفلاطون، العلم ماذا؟ ذكر، والجهل نسيان. الجهل نسيان والعلم ذكر. فالتجارب، هذا الارتباط مع الأشياء الخارجية من خلال الحواس عند أفلاطون يقول هذه فرصة مناسبة لمن؟ فرصة مناسبة لأن يعود المعنى الكلي إلى الذهن. يا معنى الكلي، ذلك المعنى الذي أدركته النفس لما كانت في عالم الآلهة، لما كانت في ذلك العالم المجرد، لما ارتبطت بالمثل واتصلت بالمثل. فإدراك الإنسان لزيد وعمر وبكر وخالد وفلان وفلان، هذا ارتباطه وإياهم من خلال حواسه، هذه جزئية، خب زيد جزئي وبكر جزئي وعمر جزئي، هذا ارتباط الإنسان وإدراك الإنسان لهذه المصاديق لهذه الجزئيات واتصاله بها من خلال حواسه، يؤدي إلى انتقال النفس لإدراك تلك الحقيقة المثالية الكلية المن الجامعة بين زيد وبكر وعمر وخالد التي أدركها الإنسان وين؟ في ذلك العالم. إذن هذا هو ماذا؟ معنى الاستذكار. فالنفس الإنسانية تستذكر من خلال اتصالها مع الأشياء الجزئية الخارجية، من خلال اتصالها من خلال الحواس، تستذكر تلك المعلومات وتلك الحقائق والمثال الذي أدركته في ذلك العالم المجرد. هذا هو إجمالا المراد من نظرية الاستذكار الأفلاطونية. طبعا قلنا نشير الآن، هذه النظرية لا عدة تسميات، تسمى بأرباب الأنواع وتسمى بالمثل الإلهية وكذلك المثل النورية والمثل العقلية والعقول المتكافئة والعقول العرضية. ومعنى العقول العرضية أي تلك العقول التي ليست بينها علاقة العلية والمعلولية وإنما هي في رتبة واحدة، فتلك المثل واقعة في رتبة واحدة متكافئة ليست بينها علاقة العلية والمعلولية وإنما بمجموعها هي ماذا؟ معلولة لشيء أسبق منه. المثل هذه العقول العرضية، العقول المتكافئة ليست بينها علاقة علية ومعلولية وإنما هي ماذا؟ متكافئة عرضية، وإنما هي بمجموعها معلولة لشيء أسبق منها. هسه شو هذا الشيء الأسبق منها؟ يقولون هذا يسمونه العقل العاشر، الشيء الأسبق منها هو العقل العاشر، العقل الفعال. إذن العقول العرضية عقول ماذا؟ متكافئة ليست بينها علاقة العلية والمعلولية، بخلاف العقول الطولية، العقول الطولية بينها علاقة العلية والمعلولية، فالعقل السابق علة للعقل اللاحق وهكذا. ومن هذا الشرح، من هذا الشرح حتى نختم والمناقشة نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، من هذا الشرح يتضح أن هذه النظرية تقوم على أصلين اثنين، تقوم على أمرين. الأصل الأول أن النفس موجودة قبل وجود البدن في عالم أسمى وأعلى رتبة من العالم المادي، هذا الأصل الأول. والأصل الثاني أن الإدراك العقلي عند أفلاطون عبارة عن إدراك الحقائق المجردة والمثل الثابتة في ذلك العالم، الموجودة في ذلك العالم. هذا تمام الكلام في نظرية، أو قل عفوا، هذا تمام بيان نظرية المثل الأفلاطونية. طبعا هذه النظرية المدرسة الإشراقية قبلتها، تبنتها، تبنها الفلاسفة الإشراقيون. في قبال ذلك شن عليها أرسطو طاليس هجوما لاذعا. أرسطو اللي هو تلميذ أفلاطون لم يقبل بهذه النظرية وشن عليها هجوما لاذعا، ولديه عبارة مشهورة معروفة عندما قال إن أفلاطون صديق والحقيقة صديق، إن أفلاطون صديق والحق ماذا؟ صديق، ولكن الحق أصدق. أصدق أفلاطون عزيز علي، لكن الحقيقة ماذا؟ أعز. ولذا شن عليها هجوما لاذعا ونقدها نقدا مستحكما. وفي الدورة الإسلامية في الفلاسفة المسلمين شن عليها الشيخ الرئيس ابن سينا هجوما لاذعا، شن عليها تشنيعا عظيما كبيرا، وكذلك غير الشيخ الرئيس كالعلامة الطباطبائي رحمه الله نقدها ونقد الأدلة التي أقيمت عليها كبداية الحكم ونهاية الحكم ولم يقبلها، وكذلك السيد الشهير رحمه الله في فلسفتنا لم يقبلها وشن عليها هجوما لاذعا. الملاحظة على هذه النظرية تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.